واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 30.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
مرحلة الظهور، الحديث فيها عن مسارين. المسار الأول هو المسار التأريخي، إنه تأريخ مستقبلي، فالتأريخ هو نظم للوقائع والأحداث بحسب سيرها في أجزاء الزمن. في هذا المسار حدثتكم عن أولا مكة وأحداثها، ثانيا المدينة وأحداثها، ثالثا العراق وأحداثه، رابعا سورية وأحداثها، خامسا مصر وأحداثها. قطعا كان البيان إجماليا، وكان الحديث يقتصر على أهم المطالب التي وردت في أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. سادسا عنواننا اليوم فلسطين وأحداثها. هذا العنوان حينما يطرح وحينما نتحدث عن أحداث فلسطين زمن الظهور الشريف، هناك مجموعة من العناوين ترتبط في هذه الأجواء. اليهود، الدجال، أتحدث عن الدجال الأعور أو عن الأعور الدجال. اليهود، الدجال، الروم، القسطنطينية، عيسى المسيح، هذه العناوين ترتبط فيما بينها. صحيح أن كل عنوان له مضمونه الخاص به، لكن هذه العناوين ترتبط فيما بينها من العديد من الجهات. كلامنا إجمالي وعرض لأهم المطالب. إذن هذا هو عنواننا، فلسطين وأحداثها. العنوان الأول من العناوين التي أشرت إليها ضمن هذه الأجواء اليهود. لا أريد أن أتحدث كثيرا عن موضوع اليهود، لأنني حدثتكم فيما سلف من حلقات هذا البرنامج، وتحدثت عن اليهود كثيرا في برامجي السابقة. أولا، لماذا التركيز على اليهود في قرآننا؟ لقد ركز القرآن كثيرا على اليهود، لماذا؟ بينت هذا، وسأشير إلى الحكمة وإلى السبب الذي لأجله ركز القرآن على ذكر اليهود. مر علينا أن دين الله واحد، هو دين الإسلام، ولا يوجد عند الله دينان، دين واحد هو دين الإسلام، منذ أن نزل أبونا آدم إلى الأرض وإلى يوم القيامة دين الله واحد هو الإسلام. في كل مرحلة من مراحل الحياة البشرية هناك أنبياء، وهؤلاء الأنبياء ممهدون للبرنامج الإلهي الذي يتحقق بكامله في آخر عصر الرجعة العظيمة. بوابة هذا البرنامج الإلهي تبدأ من يوم الظهور الشريف. كل الأنبياء ممهدون لمحمد صلى الله عليه وآله، وهم شيعته وأنصاره وأتباعه، وما كانت لهم من نبوة ورسالة إلا بعد أن قدموا العهود والمواثيق في كونهم جزءا لا يتجزأ من دين محمد وآل محمد. ما من نبي بعث إلا وقد بعث بنبوة محمد وولاية الأئمة من آل محمد. هذه بديهة من البديهيات الثقافية والعقائدية في دين العترة الطاهرة. ما من نبي بعث، ما من رسول أرسل إلا بنبوة محمد وولاية وإمامة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أمم الأنبياء كلفت تكليفا إجماليا بولاية محمد وآل محمد. الأمة الوحيدة التي كلفت تكليفا تفصيليا بنو إسرائيل، وأريد منهم وأريد لهم أن يكونوا على رأس قائمة الممهدين والموطئين للرسالة المحمدية، ولهذا جاءوا إلى الجزيرة العربية. لماذا تركوا بلاد الشام؟ ما علاقتهم ببلاد الحجاز؟ لماذا جاء اليهود من فلسطين إلى الحجاز؟ لأنهم كانوا مكلفين بالتمهيد والتوطئة لرسالة محمد صلى الله عليه وآله، لأن الجهل والجاهلية قد عصفت وبقيت تعصف في جزيرة العرب، ولأن الديانة الإبراهيمية الحنيفية قد حرفت ومحيت من جزيرة العرب بعد أن هيمنت ديانة الأوثان. الكلام طويل لا أريد أن أخوض في التفاصيل التاريخية. فهذا هو الذي رسم لليهود، أن يكونوا ممهدين وموطئين للرسالة المحمدية، ولذا فإن قريشا تعلمت كثيرا من اليهود فيما يرتبط بالنبي الخاتم، ولقد تعلموا منهم علائم ولادة نبينا وعلائم بعثة نبينا، وتحققت تلك العلامات، منها ما هو كوني ومنها ما هو اجتماعي ونفسي. حين ولادة نبينا وحين بعثته صلى الله عليه وآله، اليهود كانوا على علم تفصيلي بكل ذلك. حينما انحرف اليهود عن مسارهم بسبب أن عامة اليهود تركوا دين الأنبياء والأوصياء واتبعوا دين الأحبار والحاخامات، فصاروا ينتفعون من تلك المعلومات في محاولة اغتيال رسول الله، في محاولة عرقلة عمل رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه التفاصيل يمكننا أن نجدها مبثوثة في رواياتنا وأحاديثنا، وحتى في كتب التأريخ والسير عند مخالفي العترة الطاهرة. المقام ليس منعقدا للحديث في هذه التفاصيل، لذا فإن اليهود يشكلون جزءا مهما من الأطراف التي ارتكبت جناية كبيرة في حق الله وحق أولياء الله. المحاكمة المهدوية العالمية سيتضمن برنامجها هذه الحقائق. هناك علوان لليهود، وهذان العلوان في عاقبة أمرهما يمثلان عقوبة لليهود. العلو الأول تقدم، العلو الثاني هو الذي نركز الحديث عليه، وهو الذي يرتبط بواقعنا. فها هو أمر اليهود يعلو ويعلو. في سورة الإسراء أذهب إلى الآية السابعة بعد البسملة، والتي تتحدث عن العلو الثاني لبني إسرائيل. العلو الأول تقدم وتحدثت عنه كثيرا في برامجي السابقة. الكلام هنا عن العلو الثاني. فإذا جاء وعد الآخرة في عاقبة العلو الثاني، في الآية التي قبلها ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وهذه المضامين تنطبق انطباقا كاملا على تأسيس دولة إسرائيل سنة 1948 للميلاد. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أنا لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة، إنما أضع الأمور في سياقها العام، إلى أن تقول الآية السابعة بعد البسملة من سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة. إنه العلو الثاني، وفي أواخر سنيه. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. المراد من المسجد هنا محل العبادة، محل السجود. المراد هنا القدس، حيث كان معبد اليهود، حيث كان البناء الذي يعرف بالهيكل. لا أريد أن أتحدث عن تاريخ اليهود وعن تاريخ هيكلهم ومتى تم تدميره، كل ذلك مرة في عواقب العلو الأول. هناك علو أول وكانت للعلو الأول عواقب، ثم يأتي العلو الثاني وها نحن في زمان العلو الثاني. عواقب العلو الثاني ستظهر في زمان الظهور الشريف، فالإمام سيتحرك باتجاه فلسطين بعد أن تكتمل المراحل التي تقدم ذكرها سابقا، وحينما يتحرك باتجاه فلسطين فإن اليهود قد بلغوا أعلى علوهم. نهاية دولة إسرائيل ستكون على يد إمام زماننا، إنه الجيش القادم من بلاد الرافدين، إنه الجيش القادم من بابل. يا بني إسرائيل، بابل هذه التي تخافونها، بابل هذه التي كانت عنوانا في ثقافتكم للجبروت وللهيمنة على العالم وللقوة في كل عنفوانها وللحضارة والمدنية بكل اتجاهاتها. بابل، بابل الحضارة، وبابل بابل العسكر تاريا، وبابل بابل الجبابرة والأباطرة، بابل القوة والبسالة والعنفوان. هذه بابل عندكم والتي لا بد من تدميرها. إنهم قادمون، البابليون قادمون، ولكن تحت راية جديدة. البابليون عنوان، فهم لا ينتمون بالضرورة إلى بابل. هناك بابليون في هذا الجيش، ولكن في الجيش القادم هناك جنود من جميع أنحاء العالم، لكن الجيش القادم من الجهة نفسها، من البلد نفسه، من بابل. إنها بابل المخيفة والمرعبة في الثقافة الإسرائيلية وفي كتبهم الدينية. هناك مساحة واسعة لبابل في كتاب العهد القديم، إنه الكتاب المقدس لليهود. فإن العلو الأول تلاشى على أيدي القادمين من بابل، وإن العلو الثاني وهو أكثر وأكثر من العلو الأول سيتلاشى على أيدي القادمين من بابل. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، هم القادمون من بابل، ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. والذي يدل على أن العلو الثاني هو هذا ما جاء في سورة الإسراء نفسها في الآية الرابعة بعد المئة بعد البسملة، وقلنا من بعده، من بعد فرعون وما جرى على فرعون، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. هناك دقة في التعابير، فإذا جاء وعد الآخرة، إذا جاء وعد العلو الآخر، العلو الثاني والأخير، جئنا بكم لفيفا من مختلف أصقاع العالم. هكذا تجمع اليهود بعد أن خرجوا من فلسطين وبقوا خارج فلسطين لألفي عام. ألفان من السنين، زمن بعيد طويل، خرج اليهود من فلسطين منذ ألفي عام وانتشروا في الأرض، لكنهم عادوا بطريقة غريبة، تجمعوا في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي، تجمعوا شيئا فشيئا من الدول المجاورة ومن الدول البعيدة جدا، فكانت السفن تأتي محملة باليهود. بدأوا يتقاطرون وبكثرة إلى أرض فلسطين، وشيئا فشيئا نشأت دولة إسرائيل، وتم الاعتراف بها دوليا سنة 1948 للميلاد، وها هي دولة إسرائيل أقوى دولة في المنطقة، إنها أقوى دولة في منطقة الظهور، علامة فارقة. إذا أردنا أن ندرس التاريخ بدقة، نشوء دولة إسرائيل في منطقة الظهور وبهذه القوة وبهذه الغلبة علامة فارقة وشاخصة جدا ومميزة جدا. وهكذا بدأ تأسيسها. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، من كل مكان جئنا بكم لفيفة. هذا هو الذي حدث على أرض الواقع، لكن عواقب هذا العلو نحن بانتظارها. حينما ترتفع الرايات من جهة الكوفة، من جهة بابل، حينما ترتفع الرايات من جهة الكوفة باتجاه الشام ومن سورية إلى فلسطين، هناك يتهاوى العلو الإسرائيلي الثاني. قطعا هناك جموع من اليهود ستؤمن بقائم آل محمد، هناك الكثير من المعلومات عند اليهود عن مستقبل العالم وعن قادم الأيام، عوام اليهود قد لا يعرفون تفاصيلها، ولكن المختصين في دراسة الكتب الدينية وبالتحديد في دراسة كتاب العهد القديم يعرفون الكثير من الحقائق التي حرفت في هذا الكتاب، وهم يعرفون أصولها. اليهود حينما حرفوا كتبهم حرفوها بطريقة هندسية ليس كالنصارى. النصارى والمسلمون حينما حرفوا كتبهم حرفوها بطريقة ما هي هندسية، لكن اليهود حرفوا كتبهم بطريقة هندسية. ولذا فإن التركيز في القرآن على تحريف اليهود لكتبهم لأنهم يعرفون المضامين الصحيحة، ولكنهم حرفوها بطريقة هندسية هم المختصون يعرفونها بإمكانهم أن يعيدوا النصوص إلى ما كانت عليه في أصلها. أما الذي جرى في كتب النصارى وفي كتب المسلمين من السنة والشيعة فإن التحريف كان فوضويا، ولذا فإن النصارى يعتقدون بصحة ما في كتبهم إلا الذين يعرفون أسرار الدين وهم قليلون عادة في كل دين، والأمر هو عند المسلمين من السنة والشيعة. صارت النصوص المحرفة هي النصوص الصحيحة. هذه مشكلة طويلة عريضة. على أي حال، اليهود في فلسطين، واليهود سيكونون جزءا مهما من الوثائق والحقائق التي ستعرض في المحاكمة المهدوية العالمية، وسيقضى على دولة اليهود في فلسطين زمن الظهور الشريف، وسيؤمن جمع من اليهود بإمام زماننا ويكونون من المخلصين له، مثلما قلت لكم هناك مجموعة من العناوين يرتبط بعضها بالبعض الآخر. عنوان الدجال، الدجال هو المدلس الملبس الكذاب المحتال الذي يظهر الأمور بغير حقيقتها فيجعل من الأكاذيب صدقا ويجعل من الجهل علما ويجعل من القبائح محاسنا هذا هو الذي يفعله رجال الدين بالضبط عند اليهود وعند النصارى وعند السنة وعند الشيعة. الأكاذيب يقدمونها لأتباعهم على أنها صدق، الجهل يقدم لأتباعهم على أنه علم، والقبائح خصوصا في أجواء سقيفة بني طوسي تحول قبائح المراجع إلى كرامات ومناقب، والأمر هو هو في سقيفة بني ساعدة، تحول قبائح ومطاعن الصحابة والتابعين إلى كرامات وإلى مناقب. هذا هو الدجل في أوضح صوره وأخطرها. لذا كانت العرب تقول للذي يطلي البعير الأجرب بالقير، يقيره بالقير، يقولون عنه بأنه دجال. الدجال هو الذي يقوم بتغطية جرب البعير بالقير فيعطي للبعير لونا آخر، والذي يقوم بوضع ماء الذهب إن كان ماء ذهبيا حقيقيا أم لم يكن على الأخشاب وعلى المعادن، فتظهر الأخشاب والمعادن وكأنها ذهبية، يقال له دجال. الدجال هو الذي يظهر الأشياء بغير مظهرها الحقيقي، وهذا العنوان ينطبق انطباقا كاملا وبالدرجة الأولى على إبليس. البرنامج الإبليسي في كل شؤونه يتصور بهذه الصورة. إبليس يظهر الأشياء بغير مظهرها الحقيقي، وهذا هو عمله في أعماله الصغيرة وفي أعماله الكبيرة. المعنى الكامل للدجال هو إبليس. إبليس هو دجال الدجال، والمعنى الواضح للدجال هو رجل الدين في كل الديانات، لأن رجل الدين كذاب، لأن رجل الدين محتال، لأن رجل الدين ملبس مدلس. إن لم يكن في كل شؤونه ففي جانب من شؤونه كل رجال الدين يفعلون هذا، كل رجال الدين يظهرون الأكاذيب على أنها صدق إذا كانت في مصلحتهم وفي مصلحة عجولهم التي يعبدونها ويدعون الناس إليها. يظهرون الجهل على أنه علم حينما يسألون وهم يجهلون الإجابة فيخدعون الناس بجهلهم، ويظهرون للناس على أن جهلهم هذا هو العلم. يضحكون على الناس، يسرقون أموال الناس مثلما يفعل مراجع النجف وكربلاء، يقولون للشيعة من أن أموال الإمام عندكم، يأخذون أموال الإمام من الشيعة، فحينما تتحول إلى جيوبهم تصبح أموالا مجهولة المالك. مسخرة مسخرة. هؤلاء هم رجال الدين. الدجال إذن هو الذي يزيف الحقائق، الدجال هو صانع الأكاذيب، وأفضل من يمثل هذا المرجع الأعلى لماذا؟ لأن المرجع الأعلى يكذب أكثر من بقية المراجع، فهو بحاجة إلى الكثير من الأكاذيب بسبب سلطته الواسعة وبسبب مشاكله الكثيرة وبسبب كثرة أتباعه، فهو بحاجة إلى الكثير من الأكاذيب والافتراءات وبحاجة إلى الكثير من الخداع والاحتيال. ولذا فإن عنوان الدجال ينطبق على المرجع الأعلى، لا أتحدث عن السيستاني فقط، عن الذين سبقوه وعن الذين سيأتون من بعده. أنا لا أتحدث هنا عن الأشخاص، أتحدث عن المقام، أتحدث عن الوظيفة، أتحدث عن العنوان. إذن إبليس الأبالسة هو سيد الدجالين، هو دجال الدجاجلة، فهو إبليس الأبالسة وهو دجال الدجاجلة. في أجواء سقيفة بني ساعدة، إنهم كبار الصحابة الذين كتبوا الصحيفة المشؤومة، وقامت سقيفة بني ساعدة على أكتافهم، هؤلاء كبار الدجالين. وهذا ما هو كلامي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وفي كتبهم، في كتب المخالفين. سأقرأ عليكم، لا تستعجلوا علي. لا أريد أن أتشعب كثيرا في موضوع الدجال، لكنني أقول بالإجمال، في الثقافة اليهودية والنصرانية هناك دجال كبير وهناك دجالون صغار. كتب اليهود وكتب النصارى تحدثت عن هذا. الدجالون الصغار هم رجال الدين، هم رجال الدين، ومن بعدهم يأتون السياسيون رجال الحكم. أما الدجال الكبير فهو هذا الذي يقف في مواجهة الأنبياء والأوصياء، في مواجهة دين الله بالإجمال. في كتب السنة هناك اهتمام واسع بموضوع الدجال الأعور، بموضوع الأعور الدجال، وأنا لا أعبأ بأحاديثهم وكتبهم، فأحاديث الأعور الدجال في كتب السنة خرافات في الأعم الأغلب منها، وإذا ما صح بعض الكلام فيها فقد تعرض هذا الكلام للتحريف والتصحيف. الدجال في كتب الشيعة، في كتب علماء الشيعة أخذوه عن السنة. سأعطيكم زبدة، هناك الدجال اليهودي النصراني، دجال اليهود والنصارى، وهناك دجال سقيفة بني ساعدة، وهناك دجال سقيفة بني طوسي. أخطر الدجالين هو دجال سقيفة بني طوسي، ومن بعده دجال سقيفة بني ساعدة، ومن بعده الدجال الذي هو دجال اليهود والنصارى. أقرأ عليكم هذا مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء السادس من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. أحمد بن حنبل متوفى سنة 241 للهجرة، صفحة 538، رقم الحديث 22793، بسند ابن حنبل عن حذيفة، إنه حذيفة بن اليمان. حذيفة يقول: ذكر الدجال، هذا الدجال الذي ذكر عند رسول الله، هذا دجال اليهود والنصارى. بغض النظر هل أن أوصاف الدجال عند اليهود تختلف عن أوصاف الدجال عند النصارى، أنا أحدثكم بالإجمال، هل أنها تختلف أم لا تختلف؟ الحديث حديث مجمل، التفاصيل تحدثت عنها في برامجي السابقة. ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر، ودين القوم هو دين أبتر، وأدل دليل عليه هي هذه صلاتهم البتراء. ذكر الدجال عند رسول الله فقال، رسول الله يقول: لأنا لفتنة بعضكم، يخاطب الصحابة هؤلاء البعض الذين كتبوا الصحيفة والذين أسسوا السقيفة والذين حرفوا الدين والذين قتلوا العترة، لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. أنا لا أقرأ من كتاب شيعي، هذا مسند ابن حنبل، والحديث عن حذيفة الصحابي المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ذكر الدجال عند رسول الله فقال: لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها، وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. ألفت أنظاركم إلى ما قاله النبي الأعظم بحسب رواية ابن حنبل عن حذيفة: لأنا لفتنة بعضكم، الحديث عن الصحابة، وأية فتنة فعلها الصحابة؟ هل شربوا الخمر؟ ما هم يشربون الخمر منذ أيام الجاهلية. هل فعلوا اللواط؟ ما هم يفعلون اللواط ويفعل بهم منذ أيام الجاهلية. هل مارسوا الزنا؟ ما هم أبناء زنا، أمهاتهم زانيات وهم أبناء زنا. أتحدث عن كبار صحابتي منذ الجاهلية، وما تركوا ذلك بعد الإسلام. الكلام ليس عن هذه الموضوعات. الفتنة التي هي أعظم من فتنة الأعور الدجال فتنة السقيفة التي حرفت الدين وقتلت العترة، والتي تظهر معالمها واضحة في واقعة رزية الخميس. هذه الواقعة المثبتة تأريخيا والمذكورة في البخاري ومسلم وفي سائر كتب الحديث والسير في مكتبة سقيفة بني ساعدة. هذه هي الفتنة، ومن هنا بدأت من الصحيفة المشؤومة التي بدأ تطبيقها في رزية الخميس، حينما قال عمر إن الرجل ليهجر، وقام النبي بطردهم، بطرد أولئك اللعناء، بطرد أولئك الخونة. من هنا بدأت الفتنة. لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. الدجال هذا دجال اليهود والنصارى. سقيفة بني ساعدة هي مصنع للدجالين. الدجالون الذين صنعوا في سقيفة بني ساعدة هم أخطر من الأعور الدجال. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله. وأخطر منهم دجالو سقيفة بني طوسي. فسقيفة بني طوسي تنتج دجالين لعناء أنجاس. إنني أقرأ عليكم من صفات الشيعة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. إنه الحديث 14 من أحاديث صفات الشيعة بسنده، بسند الصدوق عن أحمد بن محمد الخزاز يقول: سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول، الخزاز يقول: سمعت الرضا إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال، وهو أخطر من دجال السقيفة. لماذا؟ لأن الإمام الصادق بين لنا من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليها أضعافها وأضعاف أضعافها من الأكاذيب علينا، وهذا هو الدجل بعينه. وهؤلاء هم الذين قال عنهم من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. فهؤلاء أضروا على الشيعة من دجالي سقيفة بني ساعد. إذن الدجال الأخطر هو دجال النجف، هو الدجال الطوسي. دجاجلة النجف وكربلاء هم الدجاجلة الأخطر، وخطر هؤلاء لأن دجلهم يصدق من قبل الشيعة زمان الغيبة، الإمام ليس موجودا. أما الأعور الدجال فإن خطره يكون ظاهرا وواضحا للجميع حينما يكون الإمام ظاهرا وموجودا، فلا يخيفنا هذا، الإمام موجود. المشكلة الأكبر حينما يكون إمامنا غائبا، فإن هؤلاء الدجالين من آيات الشيطان العظمى ستصدقهم الشيعة، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. وإلا من هو هذا الذي يكون أشد فتنة على الشيعة من الدجال؟ من هو؟ هل هم عمال البناء مثلا؟ هل هم عمال البلدية؟ هل هم الإعلاميون مثلا؟ وإن كان خطر الإعلاميين كبيرا، الشيعة تأخذ دينها من المراجع، فهؤلاء هم الذين أشد فتنة من الدجال، لأن فتنة الدجال فتنة دينية، ما هي بفتنة دنيوية. قد يستعمل الدنيا لأجل تركيز الفتنة الدينية، لكن فتنة الأعور الدجال في أصلها فتنة دينية. فحينما تأتينا فتنة تكون أشد من فتنته، قطعا هي فتنة دينية خالصة، مصدرها مراجع النجف وكربلاء. من الذين ستكون فتنتهم أشد من فتنة الدجال؟ إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت، ومر الكلام علينا في أن قتلة الحسين في آخر الزمان هم الذين يزورون قبره ويتشافون بتربته، ومثلما قال إمامنا الرضا ينتحلون ولايتنا وليسوا منا. إنه المنهج الأخرق، المنهج الطوسي البتري المرجئي المقصر الشافعي المعتزلي، هذا هو منهج حوزة النجف وكربلاء. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له يا ابن رسول الله بماذا؟ كيف يكون ذلك؟ فقلت له يا ابن رسول الله بماذا؟ دقق النظر فيما يقوله إمامنا الرضا وطبقوه على مرجعية السيستاني، وطبقوه على حزب الدعوة الإسلامية، وطبقوه على سائر المرجعيات الشيعية وعلى سائر الأحزاب الشيعية. إنما ذكرت السيستانية لأنه الأعلى، وذكرت حزب الدعوة لأنه الأبرز والأشهر، وإلا فإن البقية مع هؤلاء في سلة واحدة. فقلت له يا ابن رسول الله بماذا يكون هؤلاء الذين ينتحلون مودتكم، يقولون نحن شيعة لكم، يصبحون أشد فتنة على الشيعة من الدجال، بماذا؟ دقق النظر فيما يقوله إمامنا الرضا صلوات الله عليه. قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. انظروا إلى مواقف مرجعية السيستاني، وانظروا إلى مواقف حزب الدعوة الإسلامية. ألا ينطبق هذا عليهما وعلى سائر المرجعيات والأحزاب الأخرى؟ هذه العناوين واضحة في تأريخ هؤلاء وفي حاضرهم، هذه العناوين واضحة في برامجهم، في خطبهم وبياناتهم وكتبهم وثقافتهم، في فضائياتهم. فقلت له يا ابن رسول الله بماذا؟ قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. هذه الروايات تصف واقعنا بالضبط وبالدقة. نظرة سريعة إلى برامج الفضائيات السيستانية الشيرازية سائر أنواع المرجعيات الأخرى، إلى فضائيات حزب الدعوة وسائر التشكيلات الشيعية الأخرى، ستجدون هذا المضمون الذي جاء في كلام إمامنا الرضا واضحا واضحا وجليا. ويظهر هذا أيضا من بيانات المراجع وبيانات الأحزاب الشيعية ومن كتبهم وأدبياتهم، وبعض هذا يظهر واضحا أيضا من الذين يتحدثون على المنابر. إذن هناك الدجال اليهودي النصراني هو الأقل خطرا، الأخطر منه دجال سقيفة بني ساعد. لا أتحدث عن دجال واحد، فسقيفة بني ساعد مصنع للدجالين. هذه السقيفة صنعت لنا الخلفاء الدجالين الذين قالوا بأنهم خلفاء رسول الله وهم خلفاء الشيطان. رسول الله صلى الله عليه وآله طردهم، فكيف صاروا خلفاء لرسول الله؟ طردهم من مجلسه في آخر لحظات حياته، في آخر ساعات حياته طردهم. كيف يكونون حريصين على الأمة ورسول الله أراد أن يكتب الكتاب العاصم للأمة وهم رفضوا ذلك؟ فكيف تحسنون الظن بهم بأنهم قد فعلوا الصالح للأمة؟ جموع من البهائم، جموع، ملايين، مئات من الملايين في الماضي وفي الحاضر يحسنون الظن بهؤلاء. رسول الله أراد أن يكتب الكتاب العاصم للأمة، رفضوا ذلك، فكيف يمكن لعاقل أن يحسن الظن بهم من أنهم حريصون على مصلحة الأمة؟ سقيفة بني ساعدة مصنع للدجالين، صنعت لنا الخلفاء الدجالين. وأنتم تابعتم معي كيف يصف أمير المؤمنين هؤلاء الدجالين، وكيف يتحدث عنهم، وكيف يلعنهم، وكيف يتبرأ منهم. هذا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله الحقيقي علي بن أبي طالب. فسقيفة بني ساعدة صنعت لنا الخلفاء الدجالين، وصنعت لنا الصحابة الدجالين، وصنعت لنا التابعين الدجالين، وصنعت لنا تابعي التابعين الدجالين، وصنعت لنا أئمة المذاهب، وصنعت لنا شيوخ الطريقة على اختلاف أنحاء وأنواع الطرائق الصوفية من الدجالين، وصنعت لنا المؤسسات الدينية المعاصرة التي يتزعمها الدجالون من رجال الدين. كل هذه الجموع من الدجالين من صناعة سقيفة بني ساعد، والأمر هو في سقيفة بني طوسي، منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة اللعينة القذرة في النجف سنة 448 للهجرة، وهي تنتج لنا الدجالين بعد الدجالين إلى يومنا هذا، إلى وقتنا هذا، جموع من الدجالين على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم، وهم أخطر من دجالي سقيفة بني ساعد، ولذلك سيدمرون شيعة العراق. هم الآن قد دمرونها، ولكن التدمير الأكبر والتدمير الأخطر سيكون عند ظهور إمام زماننا. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله، سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق المن، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام، سبحانك يا الغاب.
الخلاصة من كل ما تقدم، هناك سقيفة بني طوسي وهي التي تنتج لنا الدجالين الأخطر، وهناك سقيفة بني ساعدة وهي التي أنتجت لنا ولا زالت تنتج لنا الدجالين الذين هم أقل خطرا من دجالي سقيفة بني طوسي، وأكثر خطرا من الدجال اليهودي النصراني. دجال اليهود والنصارى في الحقيقة ما هو برجل، لأن الأحاديث وصفت لنا كينونة لا تنطبق على رجل ولا على امرأة. لا أبالي بما جاء في كتب نواصب سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بما جاء في كتب اليهود والنصارى، وإنما سأقرأ عليكم بعضا مما جاء في كتبنا. إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب لعلي اليزدي الحائري، هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنها خطبة البيان، الخطبة التي قلت من أنها تعرضت لتحريف وتصحيف كبيرين. في الصفحة 71 بعد 100 هكذا جاء في الخطبة والتي هي في أصلها لأمير المؤمنين ولكنها تعرضت للتحريف، حيث جاء في جانب من الخطبة وصف للدجال الأعور، إنه الدجال اليهودي النصراني، وحينما أصفه بهذا الوصف إنني أتحدث عن الثقافة اليهودية النصرانية. هكذا جاء في وصفه: له عين واحدة في جبهته كأنها الكوكب الزاهر، راكب على حمار خطوته مد البصر، وطوله 70 ذراعا، ويمشي على الماء مثل ما يمشي على الأرض. هل هذا كائن بشري؟ هل هذا رجل؟ هل هذه امرأة؟ له عين واحدة في جبهته كأنها الكوكب الزاهر، راكب على حمار خطوته مد البصر. كم هو حجم هذا الحمار؟ كم هي سرعته؟ لأن الدجال قامته هكذا، وطوله، هذا طول الدجال 70 ذراعا، ويمشي على الماء مثل ما يمشي على الأرض. وقد يكون هذا الوصف للحمار، فحتى لو كان الوصف هذا للحمار بأن طوله 70 ذراعا ويمشي على الماء مثل ما يمشي على الأرض، فماذا نصنع بالجملة التي تأتي بعد ذلك: ثم ينادي بصوته؟ الذي ينادي هو الدجال. إذن هذه الأوصاف أوصاف الدجال: له عين واحدة في جبهته كأنها الكوكب الزاهر، راكب على حمار خطوته مد البصر، وطوله، طول الدجال 70 ذراعا، ويمشي على الماء مثل ما يمشي على الأرض، ثم ينادي بصوته يبلغ ما يشاء الله، وهو يقول: إلي إلي يا معاشر أوليائي فأنا ربكم الأعلى. هذا هو الإعلام، هذا هو الإنترنت. إلي إلي، ألا ترون الناس قد التصقت بالإنترنت والتصقت بالمواقع التي هي مواقع الفساد والإفساد، مواقع الجهل والتجهيل؟ أتحدث عن الجهل والتجهيل الديني، وهو يقول: إلي إلي يا معاشر أوليائي فأنا ربكم الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فتتبعه يومئذ أولاد الزنا. ونحن عندنا في أجوائنا الشيعية كثيرون تولدوا من التلقيح الصناعي بحسب فتاوى المرجع الأعلى، بحسب فتاوى السيستاني، وسيستمر ولده من بعده على هذا المنهج في توفير الأعداد الكثيرة من أنصار الأعور الدجال من أبناء الحرام وأبناء الزنا. فتتبعه يومئذ أولاد الزنا، وأسوأ الناس من أولاد اليهود والنصارى، وتجتمع معه ألوف كثيرة لا يحصي عددهم إلا الله تعالى. فأكثر البشر مع هذه الحضارة العوراء مشكلة كبيرة في الأوساط العلمية المعاصرة. هذه المشكلة الكبيرة تتلخص في عداء علماء العالم للدين ولكل ما هو ديني. قد يكونون معذورين في جانب من مواقفهم هذه لما وجدوه من تحريف ودجل وجهل وتجهيل وضحك على الذقون في المؤسسات الدينية المعاصرة والتي كانت عبر التاريخ. قد يكونون معذورين في جانب من مواقفهم، ولكن الحقائق الدينية التي تأتي منسجمة مع المنطق السليم ومع المذاق العقلي الواضح ومع قواعد العلم الصحيح، لماذا تحارب؟ لماذا كل نظرية، لماذا كل بحث ينتجه علماء غربيون ونصارى لكنهم يؤمنون بوجود إله، بوجود خالق للكون، فحينما يطرحون بحثا علميا فيه إشارة إلى وجود إله لا يقبل هذا البحث، لا يقبل هذا البحث، وترفض المجلات العلمية الرصينة المعروفة عالميا بنشره. لماذا؟ هذه مشكلة موجودة في الواقع العلمي المعاصر في زماننا. لماذا العلماء الذين يطرحون أبحاثهم التي تتفق مع ما يسمى بالتصميم الذكي لهذا الكون، بالتصميم الفائق لهذا الكون، تعد أبحاثهم ليست حيادية؟ لماذا؟ لأنها قد تناصر الدين في جهة من الجهات، ولذا توضع هذه الأبحاث جانبا. هذه ظاهرة واضحة في الأجواء العلمية المعاصرة في الحضارة الغربية. الأبحاث العلمية المقبولة نوعان: الأبحاث العلمية التي لا علاقة لها بالدين مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد، والأبحاث التي تكون مساندة ومؤيدة للاتجاه الإلحادي. هذا هو الذي يجري في الواقع العلمي في عالمنا المعاصر. إنها الحضارة العوراء، وإنه العلم الأعور. في عالمنا اليوم في الأجواء العلمية لا أتحدث عن العلوم الدينية، وإنما أتحدث عن العلوم الدنيوية المعاصرة. هناك اتجاهان، هناك اتجاه يجعل بحثه ودرسه وتحقيقه فيما يرتبط بالنظر إلى الكون على أنه قد صمم تصميما ذكيا. جموع كثيرة من العلماء في هذا الاتجاه، لكن لا يفسح لهم المجال، مثلما يفسح المجال للذين لا يؤمنون بأن الكون قد صمم تصميما ذكيا. وهؤلاء على نحوين، هناك من لا يؤمن أصلا بوجود إله ويرفض هذه الفكرة رفضا قاطعا، وهؤلاء لهم اليد العليا. وهناك مجموعة كبيرة، مساحة كبيرة في الأجواء العلمية المعاصرة للا أدريين الذين لا يبالون بمسألة وجود إله، هل هو موجود ليس موجودا، هم لا أدريون يقولون نحن موجودون فعلا، ونحن الذين نتحرك ونعيش ونفعل ونؤثر ونتأثر، فما حاجتنا لإله أكان موجودا أم لم يكن، هذه مسألة نحن لا نعبأ بها، لا ندري. اللا أدريون، وهؤلاء أيضا يفسح لهم المجال. هذا منطق أعور، هذا منطق أعور. الدجال الأعور رمز، وما هو بكائن بشري، ما هو برجل. دجالو سقيفة بني ساعدة رجال، ودجالو سقيفة بني طوس رجال. الدجالون الصغار في الديانة اليهودية وفي الديانة النصرانية هم رجال، هم الأحبار والحاخامات وهم البابوات والقساوسة، رجال الدين. دجالو الأديان هم رجال الأديان، فرجال الدين اليهودي هم الدجالون، وكذلك في الدين النصراني، وكذلك في دين السنة، وكذلك في دين الشيعة الطوسيين، فرجال الدين هم الدجالون وهم الأخطر. أما الأعور الدجال فما هو برجل؟ هل هذه أوصاف رجل التي قرأتها عليكم؟ هذه رموز، هذه رموز للمنطق العلمي الأكاديمي المعاصر، هذه رموز للمنهج العلمي المعاصر. أنتج لنا المعجزات، ولا زال ينتج هذا المنهج المعجزات، لكنه أعور أعورارا واضحا في علاقته مع الله، وفي علاقته مع دين الله، مع الحقائق الدينية السليمة. لا أتحدث عن أكاذيب رجال الدين، وإنما هناك حقائق الدين التي تنتمي إلى الأنبياء، هناك دين الأنبياء والأوصياء، وهناك دين الأحبار والرهبان، دين الصحابة والمراجع. إذا كان نظر علماء العالم إلى دين الأحبار والرهبان وإلى دين الصحابة والمراجع هو الذي سبب لهم هذا الموقف، فهذا يشكل لهم عذرا كبيرا. ربما هم ليسوا مطلعين على دين الأنبياء والأوصياء، هم يصطدمون بالدين الذي يشاهدونه في المؤسسات الرسمية، إنه دين الأحبار والحاخامات، دين البابوات والقساوسة، دين الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب العباسية، دين المراجع، دين آيات الله العظمى وحجج الإسلام والمسلمين. فهذا دين الضلال، دين الضلال، معذورون في موقفهم إذا كانوا قد شكلوا موقفهم بسبب أديان الضلال هذه، بسبب هؤلاء الدجالين. لكنهم إذا كانوا قد شكلوا موقفهم بعد اطلاعهم، هذا إذا كانوا قد اطلعوا، وكيف سيطلعون على أي مصادر؟ إذا اطلعوا على دين الأنبياء والأوصياء لقد طمس هذا الدين، طمسه الأحبار والحاخامات والبابوات والقساوسة والصحابة والتابعون وأئمة المذاهب وزعماء المؤسسات الدينية السنية ومراجع الشيعة ووكلاء مراجع الشيعة والمؤسسات الدينية الشيعية والأحزاب الدينية الشيعية. الجميع اشتركوا في طمس دين الإسلام، في طمس دين الأنبياء والأوصياء، وكل مجموعة جاءتنا بدين من دين الدجالين. هذه هي الحقيقة الموجودة على الأرض. أما الأعور الدجال فما هو بمخلوق بشري؟ هذه رموز، والذين لا يفقهون الرموز تلك مشكلتهم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن الرموز الإلهية: إنني أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين في الصفحة 52 بعد 200 من حديث طويل لأمير المؤمنين، وهو يتحدث فيه في بيان مضامين جملة كبيرة من آيات الكتاب الكريم، إلى أن يقول سيد الأوصياء: وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز، هناك رموز في الكتاب، وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه، إلى آخر كلامه، إجمالا. فإن أمير المؤمنين يتحدث عن رموز في الكتاب الكريم، والرموز إشارات تكون مقتضبة لكنها تشير إلى مضمون واسع كبير. هذا هو المراد من الرموز. هذه الرموز بعضها ثابت وبعضها متحرك، مثلما هناك في مصطلحات القرآن ومصطلحات معارف العترة الطاهرة، هناك مصطلحات ثابتة وهناك مصطلحات متحركة، الرموز كذلك. ما هي مصطلحات أيضا؟ الرموز مصطلحات، فهناك رموز ثابتة وهناك رموز متحركة. الرموز المتحركة التي يتغير مضمونها بحسب الزمان والمكان وبحسب المراتب العقلية في التفكير والفهم. وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه. أسلوب الرمز والترميز القرآن يحدثنا عنه فإننا نقرأ في سورة آل عمران في الآية 41 بعد البسملة في قصة زكريا النبي وما رزقه الله في ولده يحيى، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. الرموز على أنواع، الرموز التي تحدث عنها أمير المؤمنين تختص بالقرآن، الرموز التي يشير إليها القرآن هنا في سورة آل عمران تختص بطريقة التواصل فيما بين النبي زكريا وأتباعه، فيما بين الناس. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وهذا الرمز يأتي مشروحا في سورة مريم، في الآية 10 بعد البسملة والتي بعدها، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. فعملية الترميز إذا أردنا أن ندخل في جوفها هي عملية إيحاء. ولذا قلت قبل قليل من أن الرموز تكون مقتضبة لكنها تشير إلى فحوى واسعة وكبيرة جدا، إلى مضمون عميق، مثل ما يقول أمير المؤمنين في وصف القرآن من أن ظاهره أنيق وباطنه عميق. فهذا الظاهر يشتمل على رموز وعلى ترميز، تفكيك هذا الترميز يكون في بواطنه، في بواطن القرآن. عملية الترميز ووجود الرموز هو جزء مهم في ثقافة العترة الطاهرة وفي معارف حديث العترة ومعارف قرآنهم. فما هو بغريب أن يأتي الحديث عن الحضارة المعاصرة التي هيمنت على كل شيء وامتلكت كل شيء في كل جوانب حياتنا أن يكون لها محل الربوبية المزيف، وهذا هو الموجود على أرض الواقع. فنحن أصبحنا من حيث نشعر أو من حيث لا نشعر أصبحنا عبيدا لهذه الحضارة في كل شيء، حتى في شؤوننا الدينية إننا نحاول أن نجعلها مناسبة لمذاق هذه الحضارة. أنا لا أنكر الجانب الجميل من هذه الحضارة وهو جانب واسع كبير جدا، أنا لا أنكر الجانب النافع في هذه الحضارة، أنا لا أنكر الجانب المريح في هذه الحضارة، أنا لا أنكر الجانب الذي طور الحياة وجعلها بنحو آخر، جعل الحياة تختلف اختلافا كبيرا عن حياة البشر في العصور السابقة. الجانب الجميل في هذه الحضارة جانب كبير وواسع ومهم جدا، ولكنها لا تخلو من الجانب القبيح، وأقبح ما فيها هو هذا الأعورار. إنها تنظر بعين واحدة. يذكرني هذا بقول الرجل لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إني لأحبك يا أمير المؤمنين وأحب فلانا، ذكر قتلة الزهراء، ذكر أقطاب سقيفة بني ساعد: إني لأحبك يا أمير المؤمنين وأحب فلانا وفلانا. فماذا قال له أمير المؤمنين؟ أما إنك لأعور، إما أن تعمى وإما أن تبصر، إما أن تفتح عينك الثانية كي تعرف من تحب ومن تكره، وإما أن تنطمس عينك التي نظرت بها إلي فأحببتني. أحبك يا أمير المؤمنين وأحب فلانا وفلانا، إنهم قتلة الزهراء. فماذا قال له؟ أما إنك لأعور. هناك شيء جميل عندك في عينك الصحيحة، أما عينك العوراء فهي عين قبيحة غاياتها قبيحة. أما إنك لأعور، إما أن تعمى وإما أن تبصر. في الأعم الأغلب فإنه سيعمى، لأن الذي يحب أولئك سيقوده الشيطان بعيدا عن علي صلوات الله وسلامه عليه. حكاية الحضارة هي هي حكاية هذا الرجل، حكاية هذا الأعور. إنه أعور في مضمونه في حقيقته، وإلا فإن الرجل كان يمتلك عينين صحيحتين. والحضارة الإنسانية اليوم تمتلك عينين صحيحتين، لكنها في المضمون عوراء. حضارتنا اليوم جميلة وتمتلك عينين جميلتين، لكنها في المضمون، في مضمونها، في منطقها، في موقفها من الله سبحانه وتعالى تنظر بعين واحدة، هي هذه: له عين واحدة في جبهته كأنها الكوكب الزاهر، جميلة جدا. الأعورار خفي لا يبصره الناس، ولذا فإن الناس صاروا عبيدا لهذه الحضارة، أصبحنا مستعبدين شئنا أم أبينا. عبادتنا وطاعتنا وعبوديتنا لهذه الحضارة هي حالة الاستهلاك التي صارت جزءا أساسيا في وجودنا. نحن لا نستطيع أن نعيش على الأرض من دون أن نكون متلبسين في ليلنا ونهارنا، في يقظتنا ونومنا، بحالة الاستهلاك. له عين واحدة في جبهته كأنها الكوكب الزاهر، هذه العين الجميلة التي نراها، جمال الحضارة وجمال العلم المعاصر، معجزات التكنولوجيا. له عين واحدة في جبهته كأنها الكوكب الزاهر راكب على حمار، الحمار وسيلة نقل، خطوته مد البصر، وطوله، طول هذا الدجال 70 ذراعا، ما هو بكائن بشري. أمير المؤمنين يريد أن يقول لنا: إنني لا أتحدث عن كائن بشري، ويمشي على الماء مثل ما يمشي على الأرض. ما هي هذه التكنولوجيا؟ تمشي على الماء وعلى الأرض وعلى الهواء وفي كل مكان. ويمشي على الماء مثل ما يمشي على الأرض، ثم ينادي بصوته يبلغ ما يشاء الله. هذه وسائل الاتصالات ووسائل الإعلام ووسائل البث ووسائل التواصل، وأعجب العجائب ها هو الإنترنت. ينادي بصوته يبلغ ما يشاء الله، وهو يقول إلي إلي، ونحن نستجيب لبيك لبيك، نستجيب. أنا لا أتحدث عن الآخرين، أتحدث عن نفسي أولا وعن الآخرين. برغبتنا من دون رغبتنا نحن مستعبدون لهذه الحضارة. لقد أغدقت علينا بنعمها وأحاطت بنا معجزاتها. ما أنا أتحدث معكم الآن من مدينة لندن من غرب الأرض، وأنتم في شرق الأرض تسمعونني، في كل مكان الذين يتابعون البث المباشر على الإنترنت، يمكنهم أن يشاهدوا البرنامج في كل دول العالم. نحن الآن عندنا بث مباشر على التلفزيون، وعندنا بث مباشر على الإنترنت في الوقت نفسه. يمكن لكل إنسان في أي مكان في الأرض أن يشاهد هذا البث المباشر. هذه معجزات التكنولوجيا، هذه معجزات لا نستطيع أن نفارقها، ولا نستطيع أن ننكر فضلها. جمال الحضارة وجمال التكنولوجيا هذا هو الذي نتنعم به. فنحن من حيث نشعر ومن حيث لا نشعر نحن منساقون بين يدي الأعور الدجال. الذي ينجينا من كل ذلك إمام زماننا، وإلا فإن هذه الحضارة ستبقى تتحكم فينا حتى يظهر إمام زماننا، حتى يظهر بحضارة جديدة ستجبر علماء العالم على أن يعترفوا بها، مثلما اعترف كبار سحرة مصر وتساقطوا وتهاووا بين يدي موسى كليم الله. فسحر هذه الحضارة سيتهاوى بين يدي إمام زماننا. هذه الحقائق ربما لا يصدقها كثيرون الآن، ولكنها إذا ما تحققت على أرض الواقع سترغم آناف الجميع. إذن هذه هي حضارتنا، هذه الحضارة التي نحن مستعبدون لها الآن. له عين واحدة في جبهته كأنها الكوكب الزاهر، راكب على حمار خطوته مد البصر، وطوله 70 ذراعا، ويمشي على الماء مثل ما يمشي على الأرض، ثم ينادي بصوته يبلغ ما يشاء الله، وهو يقول إلي إلي، يا معاشر أوليائي فأنا ربكم الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. إنهم يمطرون السماء متى ما يشاءون، ويمنعون مطرها أيضا بإمكانهم. ألا يفعلون هذا في ملاعب كرة القدم؟ قد فعلوه ليس الآن، في السبعينات في كندا في السبعينات فعلوا هذا، كانوا يشتتون الغيوم. أثناء ما يلعب الرياضيون كرة القدم، إلي يا معاشر أوليائي، فأنا ربكم الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فتتبعه يومئذ أولاد الزنا. ما هو التلقيح الصناعي؟ نتاج من نتاج العلوم المعاصرة ومن نتاج الحضارة التي أصبحنا مستعبدين لها ونعيش حالة الاستهلاك معها ولأجلها وفيها، فتتبعه يومئذ أولاد الزنا، وأسوأ الناس من أولاد اليهود والنصارى، وتجتمع معه ألوف كثيرة لا يحصي عددهم إلا الله تعالى. ما كل البشرية تسير في هذا الاتجاه ونحن جزء منها. ثم يسير وبين يديه جبلان، جبل من اللحم وجبل من الخبز الثريد، إنها الثروات الطبيعية التي تهيمن عليها مراكز القوة في الحضارة المعاصرة، إنه الاقتصاد العالمي، إنه النظام المصرفي العالمي، إنها قوانين التجارة الحرة، إنها قوانين السوق. ثم يسير وبين يديه جبلان، جبل من اللحم وجبل من الخبز الثريد، فيكون خروجه في زمان قحط شديد. ثم يسير الجبلان بين يديه، ألا تلاحظون للطائرات تلقي بالأطعمة الجاهزة على أرض غزة؟ ما هذه مصادق من جبال اللحم والثريد، نراها بأم أعيننا يوميا. ثم يسير وبين يديه جبلان، جبل من اللحم وجبل من الخبز الثريد، فيكون خروجه في زمان قحط شديد. ثم يسير الجبلان بين يديه ولا ينقص منه شيء، فيعطي كل من أقر له بالربوبية. هذا في زمان أمير المؤمنين، كيف سيحدثهم عن الحضارة في زماننا؟ لابد أن يرسم لهم صورة رمزية تقرب لهم الفكرة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرقب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مخوف يا محذر يا مذكر يا مسخر يا مغير سبحانك يا يا من علمه ثابت يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من أمره غالب يا من كتابه محكم يا من قضاؤه كائن يا من قرآنه مجيد يا من ملكه قديم يا من فضله عميم يا من عرشه سبحانك يا لا.
في كتاب كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، في الصفحة 67 بعد 200، حديث طويل، إنه الحديث الأول من الباب 47، الأصبغ ابن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين سأل الأمير صلوات الله عليه عن الدجال في أثناء حديث مفصل، فقال أمير المؤمنين: عينه اليمنى ممسوحة لا وجود لها، لا وجود لها، والعين الأخرى في جبهته تضيء كأنها كوكب الصبح، فيها علقة كأنها ممزوجة بالدم. هذه الحروب، هذه الحروب وهذه التكنولوجيا التي تنتج الأسلحة المدمرة. عينه اليمنى، دقق النظر، هناك رموز واضحة، الإمام يصفه بأن العين التي عنده هي في جبهته، في وسط جبهته. إذن ما معنى العين اليمنى؟ إنما يقال لها اليمنى إذا كانت بجانبها عين يسرى، هذه رموز. إذا كان الدجال يمتلك عينا واحدة في وسط جبهته، فما معنى أن تكون له عين يمنى؟ لأن العين اليمنى تشير إلى جهة اليمين، وعنوان اليمين في ثقافة العترة الطاهرة عنوان الهداية، عنوان الولاية لمحمد وآل محمد، هذا هو عنوان اليمين، عنوان دين الله، عنوان كتاب الله وحديث عترة رسول الله، هذا هو اليمين. وأصحاب اليمين هم الناجون يوم القيامة، أصحاب اليمين أصحاب ولاية علي وآل علي. عينه اليمنى، إنه النظر الدقيق إلى الجهة الصحيحة، إنها الفطرة السليمة التي طمستها هذه الحضارة ولا تعبأ بها، فإنها تنظر بعين واحدة. المنطق الأكاديمي العلمي المعاصر يبني النتائج العلمية على الحس فقط، فكل النتائج العلمية التي يصدقها ويحققها إما أن تكون في المختبرات العلمية بعمل محسوس منظور مسموع مرئي مباشر، وإما أن تكون النتائج العلمية مأخوذة من خلال المراقبة والملاحظة والمتابعة، كالذين يدرسون البراكين مثلا، لابد أن يراقبوا بأعينه، كالذين يدرسون الغابات مثلا. صحيح تطور العلم وفتح باب النمذجة الألكترونية، وبدأت النمذجة الإلكترونية تحتل محل المتابعة الخارجية بشكل واضح، لكننا إذا دققنا في النظر فإن العمل مع النمذجة الإلكترونية يعتمد على الملاحظة والمتابعة، مثلما تكون الملاحظة والمتابعة في الخارج على أرض الواقع. الذي حدث أننا حولنا الواقع الخارجي إلى واقع افتراضي في عملية النمذجة الإلكترونية. هذا هو المنطق الذي يتحكم بالعلم الأكاديمي المعاصر، إنه الحس فقط. السؤال هنا، هل ما يحصله الإنسان من معلومات تأتي من الحس فقط؟ إذن أين العقل؟ إذن أين الوجدان؟ هناك بوابات للإدراك كثيرة، باب الحس أحد هذه الأبواب. لماذا يكون الاعتماد على الحس فقط؟ هناك مساحات في الحياة ومساحات من العلوم لا يمكن أن نصل إليها ولا يمكن أن نتعامل معها إلا من خلال الحس، وهذا أمر حقيقي لا يستطيع عاقل ولا يستطيع حكيم ولا يستطيع منصف أن ينكره. مساحات هائلة في حياة الإنسان تعتمد على الحس، ولا يمكننا أن نتواصل معها إلا من خلال الحس. ومساحات واسعة أيضا في العلوم المعاصرة تعتمد على الحس، ومن دون الحس لا يمكن أن تنتج لنا التكنولوجيا المعاصرة كل هذه المعجزات التي غيرت وجه حياتنا. هذا أمر مفروغ منه، ولكن هناك مساحات أوسع من تلك المساحات لا يمكن أن يتواصل معها الإنسان إلا من خلال العقل ومن خلال الوجدان السليم. فلماذا نغض النظر عن كل هذه المساحات؟ ولماذا ننظر بعين واحدة؟ العين اليمنى هي العين الناظرة إلى هذه المساحات، إلى المساحات التي تدرك من خلال العقل ومن خلال الوجدان السليم. من هنا عبر أمير المؤمنين عن هذه العين بأنها العين اليمنى، مع أن الأعور الدجال لا يملك عينا يسرى، إنه يملك عينا وسطى في وسط جبهته بحسب الرموز. وماذا قال أمير المؤمنين؟ من أن عينه اليمنى ممسوحة لا أثر لها. وهذا هو الذي يدرس في الجامعات، وهذا هو الذي يتحدث عنه في المؤتمرات العلمية العالمية الكبرى التي يتحدث فيها كبار علماء العالم، وهذا هو الذي يطرح في الموسوعات العلمية الكبيرة وفي المراجع العلمية التي تعتمد في كل الدراسات العلمية في العالم. العين اليمنى ممسوحة، مسحت. عينه اليمنى ممسوحة، والعين الأخرى في جبهته تضيء كأنها كوكب الصبح. آثار التكنولوجيا التي نعيشها وتعيش معنا، والعين الأخرى في جبهته تضيء كأنها كوكب الصبح، فيها علقة كأنها ممزوجة بالدم. بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل كاتب وأمي، ما هي بقراءة لحروف، إنه فكر واصل إلى الجميع. جميع البشر يعلمون من أن هذه التكنولوجيا ومن أن العلم المعاصر لا علاقة له بالدين، لا من قريب ولا من بعيد، بل إن العلماء يتحدثون عن الإنسان الذي باستطاعته أن يسيطر على هذا الكون، وهذا هو الذي يتحدث عنه الجميع في هذه المجالات. بإمكان الإنسان أن يوظف الكون لخدمته وأن يسيطر على الأرض وعلى السماء، هكذا يتحدثون وهكذا يقولون، وهذا الأمر ما هو بخاف على أحد، الجميع يعرفون هذا. بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل كاتب وأمي، يخوض البحار وتسير معه الشمس، بين يديه جبل من دخان، وخلفه جبل أبيض يري الناس أنه طعام، يخرج حين يخرج في قحط شديد، تحته حمار أقمر، الحمار الأقمر، الحمار الأبيض الذي يكون بياضه لامعا زاهرا، تحته حمار أقمر، خطوة حماره ميل، تطوى له الأرض منهلا منهلا. المناهل هي منازل الطريق التي يتواجد فيها الماء، عيون الماء، غدران الماء، غدران جمع لغدير. تطوى له الأرض منهلا منهلا، هذه مصطلحات تتناسب مع ثقافة زمان أمير المؤمنين وهو يتحدث بهذا الحديث. تطوى له الأرض منهلا منهلا، لا يمر بماء إلا غار إلى يوم القيامة. هذه آثار الصناعة وآثار التصرف في البيئة، لا يمر بماء إلا غار إلى يوم القيامة، ينادي بأعلى صوته، يسمع ما بين الخافقين، الخافقان الشرق والغرب، يسمع ما بين الخافقين من الجن والإنس والشياطين، يقول إلي أوليائي، أنا الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أنا ربكم الأعلى، وكذب عدو الله، إنه أعور، إنه أعور، يطعم الطعام، يطعم الطعام، يأكله ويمشي في الأسواق، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، ولا يطعم ولا يمشي ولا يزول، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقت الحلقة صار طويلا، سأكمل لكم الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. نلتقي غدا على أمل أن تكون قلوبنا ما هي بعوراء، لأن نكون كذلك الرجل الذي قال له أمير المؤمنين أما إنك لأعور، إما أن تعمى وإما أن تبصر، ويا خوفي أن أكون أعورا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه، بحكمة يمانية، ما هي عوراء، ومعرفة زهرائية، ما هي عوراء. زهرائيون نحن، زهرائيون نحن، والهوى، والهوى زهرائي، هذا هو الهوى المبصر، بتريونهم، أتحدث عن الطوسيين في النجف وكربلاء، بتريونهم هم، والهوى والهوى بتري، هذا الهوى هو الهوى الأعمى، ما هو بأعور، الهوى البتري هوى أعمى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل إن